الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وإنما تثبت الحكرة في 7 أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت والملح. وإنما يكره إذا وجد باذل غيره، يكتفي به الناس، يعني يكتفي بهذا الغير الناس. ولو لم يوجد غيره وجب البيع مع الحاجة حينئذ. فإذا يكون حد الحكرة هو الحبس مع حاجة الناس. للتعليل في صحيح الحنبي الذي تقدم ذكره في الدرس السابق، من أنه ويترك الناس ويترك الناس ليس لهم طعام. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه وجماعة جعلوا حد الحكرة في 3 أيام في الشدة والغلاء، وأربعين يوما في الرخاء والرخص، في الرخاء والرخص، لخبر السكوني عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: الحكرة في الخصب 40 يوما، وفي الشدة والبلاء 3 أيام، فما زاد على 40 يوما في الخصب فصاحبه ملعون عليكم السلام، وما زاد على 3 أيام في العسرة فصاحبه ملعون. وكذلك خبر أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما رجل اشترى طعاما فكبسه 40 صباحا يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع. والرواية محمولة على عدم تحقق الحاجة إلا بهذين الحدين، لهو 3 في الشدة والغلاء و40 في الرخاء والرخص. بعد ذلك إذا حرم الاحتكار عند حاجة المسلمين كما حدده الشارح رحمه الله، فحينئذ يجب عليه البيع. لو امتنع من البيع أو لو امتنع عن البيع أجبره الحاكم الشرعي على البيع، وهذا لا خلاف فيه بين الأصحاب. الكلام في التسعير المشهور ذهب إلى أنه لا يسعر عليه، واستدل للمشهور بخبر ابن ضمرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق وحيث تنظر الأبصار إليها. فقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: لو قومت عليهم. فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله حتى عرف الغضب في وجهه، فقال: أنا أقوم عليهم؟ إنما السعر إلى الله، يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء. بعض الأعلام مثل الشيخ المفيد رحمه الله في مقابل المشهور قال: يسعر عليه، يسعر عليه. على كل حال نأتي الآن لما ذهب إليه المشهور، بغض النظر عن دليل الشيخ المفيد في المقام. المشهور ذهب إلى أنه لا يجوز أن يسعر عليه. طيب، لا يجوز أن يسعر عليه، يلا تفضل، نزلت البضاعة، سعر، أنت سعر، لا نجبره على سعر خاص، يعني لا يسعر عليه من قبل الحاكم الشرعي. طب النتيجة هو بده يسعر بضاعته. سعر سعرا بان أن هذا التسعير الذي سعره هذا البائع المحتكر هذا مجحد بالعامة. ففي هذه الحالة يجبره الحاكم الشرعي أو وكيل الحاكم في المقام يجبره على الأقل مما سعره هو، لأنه نحن عندنا ماذا؟ أنه لا يسعر عليه. فيجبره على الأقل من ذلك، لكن من دون ماذا؟ من دون تحديد. وهذا ما اختاره الشارح رحمه الله كما سيتبين لنا، واستدل لذلك بحديث نفي الضرار، لا ضرر ولا ضرار. هناك خبر في المقام، خبر عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: في تجار قدموا أرضا فاشتركوا في البيع على أن لا يبيعوا بيعهم إلا بما أحبوا. قال عليه السلام: لا بأس بذلك، يعني بيكون مطلوب بس إنه يخرج البضاعة فقط، حتى لو باع بما هو مجحف للعامة. لا، هذا الخبر محمول على ماذا؟ على عدم وجود حكرة، ما في حكرة فيما أرادوا بيعه هؤلاء التجار. فهذا الخبر خبر عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: في تجار قدموا أرضا فاشتركوا في البيع على أن لا يبيعوا بيعهم إلا بما أحبوا. قال عليه السلام: لا بأس بذلك. وهذا الخبر مروي في الوسائل الباب 26 من أبواب آداب التجارة الحديث الثاني. هذا محمول على عدم وجود حكرة في البيع، ما في حكرة، فيش احتكار فيما أرادوا بيعه. خبر آخر خبر حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، هذا الخبر مروي في الوسائل الباب 29 من أبواب آداب التجارة الحديث الأول. يقول: نفد الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فأتاه المسلمون فقالوا: يا رسول الله، قد نفد الطعام ولم يبق منه شيء إلا عند فلان، فمره ببيعه. قال صلى الله عليه السلام: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال صلى الله عليه وآله: يا فلان، إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد إلا شيء عندك، فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه. لا بأس، تبيعه كيف شئت. فهذا أيضا محمول على ماذا؟ مش مطلقا حتى لو أدى إلى إجحاف بالعامة، لا. فهذا محمول على صورة ماذا؟ صورة عدم الإجحاف بالعامة. من هنا قال الشارح رحمه الله: وإنما يكره إذا وجد بادل غيره يكتفي به الناس، ولو لم يوجد غيره وجب البيع مع الحاجة، ولا يتقيد بثلاثة أيام في الغلاء كما ذهب إليه الشيخ الطوسي وجماعة، وأربعين في الرخص. وما روي من التحديد بذلك محمول على حصول الحاجة في ذلك الوقت، لأنه مظن الحاجة. ويسعر، هذا كلام هذا مختاره المصنف أيضا رحمه الله، ويسعر عليه حيث يجب عليه البيع إن أجحف هذا البائع، إن أجحف في الثمن فيسعر عليه. طبعا سيأتي أن الشارح رحمه الله يقول أنه حتى مع الإجحاف لا يسعر عليه، بل يؤمر بماذا؟ بالنزول. ويسعر عليه حيث يجب عليه البيع إن أجحف، يعني بمعنى تجاوزه عن الحد وتكليفه الناس ما لا يطيقون، إن أجحف في الثمن لما فيه من الإضرار المنفي، لا ضرر ولا ضرار. وإلا إن لم يجحف فلا، فحينئذ فلا، يعني لا يسعر عليه. يقول الشارح رحمه الله: ولا يجوز التسعير في الرخص مع عدم الحاجة قطعان، الناس مسلطون على أموالهم، وأنت لا يحق لك أن تتسلط على مال الغير بغير إذنه، وأن تأكله بغير إذنه. هذا واضح أصلا خارج عن محل النزاع من رأس. ولا يجوز التسعير في الرخص مع عدم الحاجة قطعا. يقول: والأقوى أنه مع الإجحاف حيث يؤمر به، يعني بالبيع، لا يسعر عليه أيضا كما ذهب إليه المصنف. فإذا ماذا نفعل؟ يقول الشارح: بل يؤمر بالنزول عن المجحف، يعني عن السعر المجحف بالعامة. وإن كان في معنى التسعير، يعني هو تسعير في الجملة، في معنى التسعير تسعير في الجملة، إلا أنه لا يحصر، يعني لا يحدد في قدر خاص. واضح؟ التسعير بيد من؟ بيد صاحب المبيع، بيد البائع التسعير. فمن هنا لا يسعر عليه حتى في صورة الإجحاف، بل يؤمر بالنزول بحيث يرتفع الإجحاف عن العامة، عامة الناس. الثاني والعشرون، ترك الربا في المعدود على الأقوى. طبعا هذا إن لم يختلف الصنفان، إن لم يختلف الصنفان. الثاني والعشرون، ترك الربا في المعدود على الأقوى إن لم يختلف الصنفان، مثل الجوز، البيض، الثياب، الإماء، العبيد، الدواب، ما شئت فعبر. يقول الشارح رحمه الله للأخبار الصحيحة، أما إذا اختلف الصنفان فلا إشكال في ذلك. الكلام فيما لو لم يختلف الصنفان، وإن كان بعضهم استظهر من عبارة المصنف رحمه الله الإطلاق. نعم بعضهم، أنا وجدت في حاشية من الحواشي يقول حتى وإن لم يختلف الصنفان مطلقا، سواء اختلف الصنفان في المعدود أم لم يختلف الصنفان، لكن شيء اسمه خلاف ما هو المذكور في الروايات المستدل بها في المقام، منصوص في الروايات أنه إلا أن يختلف الصنفان كما سأبينه. واضح؟ فإذا كلام المصنف ترك الربا في المعدود، في المعدود إن لم يختلف الصنفان، هذا هو الربا هنا. أما مع اختلاف الصنفين ما في عندنا ربا، فلذلك بعيد جدا إنه أن نقول والله كلام المصنف مطلق في صورة اختلاف الصنفين أو عدم اختلافهما. لا، كلام المصنف مخصوص في بصورة ما لو لم يختلف الصنفان. ترك الربا في المعدود على الأقوى في مقابل النكيل والموزون للأخبار الصحيحة الدالة على اختصاصه، يعني اختصاص الربا بالمكيل والموزون، فلا يشمل المعدود. أخبار الصحيحة، يعني يشير بذلك الشارح رحمه الله إلى صحيحة زرارة وصحيحة عبيد بن زرارة. صحيحة زرارة عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن. وصحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن. هذا حصر. الروايتان مذكورتان في الوسائل الباب السادس من أبواب الربا، الحديث الأول والثالث. فإذا قال للأخبار الصحيحة إشارة إلى صحيح زرارة وصحيح عبيد بن زرارة الدالة، الأخبار الصحيحة الدالة وغيرهما الدالة على اختصاصه بالمكيل والموزون. وقيل يحرم فيه أيضا، يعني في المعدود. فإذا بتصير الحرمة في المعدود والمكيل والموزون. صاحب هذا القول، نعم صاحب هذا القول الشيخ المفيد رحمة الله عليه، سلار الديلمي، وأبو علي ابن الجنيد، ذهب هؤلاء إلى أن المعدود كالموزون والمكيل. طيب، استدلوا بذلك كما يقول الشارح: وقيل يحرم فيه، يعني في المعدود أيضا فضلا عن المكيل والموزون، استنادا إلى رواية ظاهرة في الكراهة. فالربا يكون في الجميع، في المكيل والموزون والمعدود. ما هي هذه الرواية التي استند إليها هؤلاء الأعلام رضوان الله تعالى عليهم؟ الرواية هي صحيحة محمد بن مسلم، رواها في الوسائل الباب السادس عشر من أبواب الربا، الحديث السابع. صحيحة محمد بن مسلم يقول: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع، اثنين بواحد، هذا من المعدود، والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين، كل تفاهم كل زيادة. فقال عليه السلام: كره ذلك علي عليه السلام، فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان. واضح؟ فإذا اختلف الصنفان فلا بأس به. من هنا لا يكون كلام المصنف رحمه الله على إطلاقه كما في بعض الحواشي، بعض الحواشي، بل قوام الربا، قوام الربا مع اتحاد الصنفين، قوام الربا مش مع اختلاف الجنس او اختلاف الصنف. على كل حال، لكن هذه الرواية وان كانت صحيحة دلالتها، هذا دلالتها على الكراهة، تحمل على الكراهة، وان كان الكراهة تستعمل في الحرمة يعني، لكن نقول الكراهة هنا بالمعنى المصطلح الذي هو في قبال الحرمة، عفوا الذي هو في قبال الحرمة. فحينئذ هذه الرواية تحمل على الكراهة. لماذا؟ لأن هذا الحصر فيما المذكور أنه لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن، هذا الحصر المذكور في صحيح الزرارة وفي صحيح عبيد الزرارة وغيرهما من الروايات، هذا أقوى ظهورا، هذا نعم حصر. فحينئذ تحمل صحيحة محمد بن مسلم التي استدل بها على حرمة الربا في المعدود أيضا كما هو الحال في المكيل والموزون، تحمل على الكراهة. بعد ذلك يقول المصنف رحمه الله: وكذا في النسيئة في الربو، لكن مع اختلاف الجنس طبعا، أما مع اتحاد الجنس فواضح. في الربوي شو يعني في الربوي؟ يعني فيما يكال ويوزن، هذا الذي يتحقق فيه الربا. وكذا في النسيئة في الربوي مع اختلاف الجنس كالتمر بالزبيب. فحينئذ يريد المصمم بذلك بيع المكيل أو الموزون بالآخر مع اختلاف المتجانسين، التمر جنسه غير جنس الزبيب وهكذا. فحينئذ أيضا يستحب ترك الربا مع اختلاف الجنس في ماذا؟ في الربوي، يعني فيما يكال ويوزان. يقول الشارح رحمه الله: وإنما كره فيه، يعني في الربوي، وإنما كره فيه لماذا؟ يقول للأخبار الدالة على النهي عنه. ما في أخبار دالة على النهي، ظاهر النهي الحرمة. يقول: إلا أنها في الكراهة في أظهر. ليش؟ عندنا روايات أخرى ببركة الجمع بين الأخبار، فحينئذ يكون النهي محمولا على الكراهة. واضح؟ اختار لماذا؟ نكمل عبارة الشارح: إلا أنها في الكراهة في أظهر، لقوله صلى الله عليه وآله: إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم. فالجمع بين الأخبار النتيجة ماذا؟ الحمل على ببركة الجمع بين الأخبار يكون الحمل على الكراهة فيما ورد، يعني بحيث يكون ظاهره الحرمة. مثل مين؟ مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، هذه الرواية مروية في الوسائل الباب الرابع الحديث، الباب الثالث عشر من أبواب الربا، الحديث الثاني. صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل، يعني يباع بلحاظ الاختلاف، يباع بزيادة. ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل، فلا بأس ببيعه مثلين بمثل، يدا بيد، شان يدا بيد مقدم. فأما نظرا نسيئتان فلا يصلح. واضح؟ فلا يصلح. على كل حال، من هنا بلحاظ بعض الأخبار أيضا، اللي هو قوله صلى الله عليه وآله: إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم. فحينئذ لما قال عليه السلام في صحيحة الحلبي: فأما نظرا فلا يصلح، فلا يصلح يحمل على الكراهة، حتى ترى التعبير بلا يصلح، ما اللي هذا ظاهر أنه حرمان؟ واضح؟ طيب. بعد ذلك نشوف مثلا قوله صلى الله عليه وآله: إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم. شو يعني كيف شئتم؟ نقدا ونسيئتان. واضح؟ وقيل بتحريمه لظاهر النهي السابق. أي النهي السابق؟ يعني الموجود في صحيحة الحنفي هذه التي ذكرتها الآن. طيب، الذي ذهب إلى الحرمة القديمان يعني ابن الجنيد وابن أبي عقيل العماني والشيخ المفيد وسلار الديلمي والقاضي ابن البراج الحنبي والشيخ الطوسي في أحد قوليه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ثم قال المصنف رحمه الله: الثالث والعشرون: ترك نسبة الربح والوضيعة إلى رأس المال. ترك نسبة الربح والوضيعة إلى رأس المال سيأتيكم إن شاء الله في الفصل السابع في أقسام البيع بالنسبة إلى الإخبار بالثمن وعدمه. يأتي هناك هذا بعد بحث، بعد مبحث السلف الفصل السابع، يأتي هناك أنه البيع بالنسبة إلى الإخبار بالثمن وعدمه على أربعة أقسام، لأنه إما أن يخبر بالثمن أو لا يخبر بالثمن. إن لم يخبر بالثمن هو بيع المساومة كما هو الغالب في المعاملات. مساومة بمعنى اختلاف البائع والمشتري في الثمن، فالبائع مساومة بمعنى اختلاف البائع والمشتري في الثمن، فالبائع يطلب أكثر والمشتري يريده بأقل، وكل منهما المساومة بمعنى اختلاف البائع والمشتري في الثمن، فالبائع يطلب أكثر والمشتري يريده بأقل، وكل منهما كل من البائع والمشتري يريد النفع ويجذبه لنفسه، ويقال لها، يقال للمساومة المجاذبة. فإذا أما لو أخبر بالثمن، مع الإخبار بالثمن يبيع برأس المال، يخبر بالثمن ويبيع برأس المال، هذا بيع التوليع. بزيادة على رأس المال هذا بيع المرابحة، بنقصان عن رأس المال هذا بيع المواضعة. أكل التفصيل في محل إن شاء الله. يقول الثالث والعشرون: ترك نسبة الربح والوضيعة إلى رأس المال. كيف؟ يقول بأن يقول: بعتك بمئة وربح المئة عشرة، أو وضيعة المئة عشرة، يعني بعتك بمئة ووضيعة المئة عشرة. الوضيعة النقصان. يقول الشارح رحمه الله للنهي عنه. وهناك أيضا يدخل في حكم، يعني يشمله حكم الكراهة فيما، يعني أول شيء قلنا ينسب الربح إلى أصل المال. يقول: بعتك المتاع مثلا بمئة وربح المئة عشرة، أو يقول هكذا: بعتك المتاع بمئة وربح كل عشرة درهم مثلا. هذه النسبة في الصورة الثانية هذه التي ذكرتها، هذه النسبة إنما هي إلى أجزاء رأس المال، أيضا الحكم فيها الكراهة. ونفس الشيء بلحاظ الوضيعة كما هو واضح. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في النهاية، الشيخ المفيد في المقنعة، سلار الديلمي في المراسم، القاضي ابن البراج الحلبي، هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ذهبوا إلى عدم الجواز، لا الكراهة، بل يحرم، لا يجوز. يحرم لا يجوز. هناك أخبار في البيع من الخبر، يعني يستدل لهم بخبر جراح المدايني، قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: إني أكره البيع بداه يوزداه ودوزداه، يعني البيع بعشرة، بعشرة 11 وبعشرة مثلا و 12 النسبة إلى رأس المال يعني، ولكن أبيعه بكذا وكذا. هذه الرواية مروية في الوسائل الباب الرابع عشر من أبواب أحكام العقود الحديث الثاني، أيضا هناك خبر حمام بن سرير، كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له جعفر بن حمام: ما تقول في العينة؟ في رجل يبايع رجلا فيقول: أبايعك بداه دوزداه وبداه يزداه. فقال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: هذا فاسد، ولكن يقول: أربح عليك في جميع الدراهم كذا وكذا، ويساومه على هذا، يساومه من المساومة، ما يتعرض يعني ما ينسب برأس المال، واضح؟ ويساومه على هذا فليس به بأس. تتمة الرواية: وقال: أساومه وليس عندي متاع. قال عليه السلام: لا بأس. نعم. ومثلها غيرها من الأخبار. إيه بس عفوا، هذه الرواية مروية في الوسائل الباب 14 من أبواب أحكام العقود الحديث الثالث. على كل حال، بالنسبة هناك رواية حسنة أو صحيحة رواها في الوسائل الباب 14 من أبواب أحكام العقود الحديث الأول، محمد بن يعقوب الكليني رضوان الله تعالى عليه، عن علي بن إبراهيم، علي بن إبراهيم بن هاشم عظيم الشأن، عن أبيه إبراهيم بن هاشم رضوان الله تعالى عليه. إبراهيم بن هاشم يعني لم نكن في فيش نص على توثيقه، لكن بالنتيجة الرجل مثل ما يقال هو من أجل من أي وقت. عن ابن أبي عمير عظيم الشأن حماد الحلبي، بالنتيجة رواية حسنة أو صحيحة. عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قدم لأبي متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار فقالوا: نأخذه منك بده دوزده. قال لهم أبي: وكم يكون ذلك؟ قالوا: في 10,000 2,000. فقال لهم أبي: فإني أبيعكم هذا المتاع ب12,000. لا بديش نسبة، النسبة إلى رأس المال، أنا أبيعكم ب12,000. ما يصير تعرض وإشارة إلى رأس المال، واضح؟ فإني أبيعكم هذا المتاع ب12,000. فباعه المساومة، يعني لم يتعرض لإخبار بالثمن ورأس المال. طيب، هذه الرواية الكلام هنا في هذا الجزء من دلالتها، لما قال لهم أبي يعني الباقر عليه السلام: وكم يكون ذلك؟ يعني الإمام لا يعلم، لما قال له بداه يزداه وداه دوزداه قال: وكم يكون؟ يعني الإمام لا يعلم اللغة الفارسية. يقول صاحب الوسائل تعقيب على هذه الرواية، يقول: قوله وكم يكون ذلك مع ما علم معلوم أنه عليه السلام كان يعلم جميع اللغات، يقول يحتمل وجوها. قوله عليه السلام وكم يكون ذلك، يقول يحتمل وجوها، منها التقية. ليش؟ لأنه شوفوا الرواية صدرها، قال: قدم لأبي متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار. حتما بيليتهم في من الجامعة، فيحتمل وجوها، منها التقية ومنها إرادة إخفاء تلك الفضيلة لمصلحة في البين، فأراد الإمام عليه السلام أن يخفي عنهم تلك الفضيلة أنه عالم بجميع اللغات. كيف ولديهم 72 حرف من اسم الله الأعظم وحرف واحد استأثر به الله عز وجل، نتيجة هم المظهر لكل تجليات أثار الله تعالى. فاثنين وسبعين حرف من أصل 73 حرف من اسم الله الأعظم عندهم سلام الله عليهم، فإرادة إخفاء تلك الفضيلة لمصلحة في البين، منها من جملة الوجوه إرادة بيان معنى اللفظ لجميع أهل المجلس، لأن الإمام عليه السلام قال: فهمت عليكم، أنا أعرف اللغة الفارسية، واضح؟ لكن في بعض الجالسين هذه كان دعوة كبيرة، فقدم لأبي متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار، وفي بعض الأشخاص يجهلون اللغة الفارسية. فمن جملة الوجوه إرادة بيان معنى اللفظ لجميع أهل المجلس، من جملة نعم ولعل أكثرهم لم يكن يفهم معناه. فالإمام عليه السلام لما قال وكان يكون ذلك فهموا للجميع أنه في 10,000 من جملة الوجوه احتمال كون المتكلم استعمل اللفظ في غير معناه ويكون له اصطلاح خاص، هذه من جملة الوجوه. فمن هنا قال عليه السلام وكم يكون ذلك، يعني الإمام عليه السلام يريد أن ينبهه لأنه يحتمل كون المتكلم استعمل اللفظ في غير معناه. على كل حال هذا الوجه قد يتوقف فيه الواحد هذا من جملة الوجوه. طبعا الوجهان السابقان كثير يعني الوجه الأول والثاني كلاهما جيدان. الوجه الرابع منها الإنكار عليهم عليهم السلام لما يقول وكم يكون ذلك، الإنكار عليهم في استعمال الألفاظ الفارسية وهم عرب، ولغة العرب واسعة جدا لا ضرورة إلى خلطها بغيرها، ويحتمل غير ذلك. على كل حال الإمام عم يستنكر عليهم في استعمال الألفاظ الفارسية وهم عرب. يعني أنت تصل لمرحلة مثل هلا موجود بتلاقيه، وخصوصا عندنا في لبنان بيحكي كلمة عربي وكلمتين إنجليزي مثلا، كلمة عربي وثلاثة فرنسي، بيطلع هذا المخاطب بيصل لمرحلة أكثر المخاطبين مش عم يفهموا عليك شو عم تحكي. فالإمام عليه السلام في مقام الإنكار، بتعرف عم أحكيهم بالعربي شو عم تحكيهم بالفارسي. من هذا الباب بالنسبة للعينة، العينة قال في الجواهر المجلد 23 هذا العينة المذكور في خبر جعفر بن حنان ما تقول في العينة، ما المراد من العينة؟ هناك أقوال متعددة في تفسير العينة، فأفضل شيء ما ذكره في الجواهر المجلد 23 صفحة 109 يقول حكى في الدروس، يعني الشهيد الأول رحمة الله عليه حكى في الدروس عن بعضهم أن العينة شراء ما باعه نسيئة، شراء ما باعه نسيئة. يقول لكن فيها في الدروس قبل ذلك، قبل ما هذا الكلام الذي ذكره في الدروس قبل ذلك شو قال صاحب الدروس المصنف يعني الشهيد الأول رحمة الله عليه، قال أنها يعني العينة لغة وعرفا شراء العين نسيئة، فإن حل الأجل فاشترى منه عينا أخرى نسيئة ثم باعها وقضاه بالثمن الأول كان جائزا وتكون عينة على عينة، فحينئذ لا يعتبر كون بيع القضاء قضاء الدين على غير البائع في العينة. يعني يصح لو كان المشتري هو نفس البائع يعني الدائم الأول، واضح؟ يقول صاحب الجواهر نعم عن ابن إدريس أن كون بيع عن ابن إدريس أن اشتقاقها اشتقاق العينة من العين وهو النقد، وفسرها ابن إدريس لماذا فسر العينة بشراء عين، عين يعني سلعها، بشراء عين نسيئة لمن، بشراء عين نسيئة لمن له عليه دين. بشراء عين نسيئة لمن له عليه دين، كيف يعني بشراء عين نسيئة لمن له عليه دين؟ يعني يريد بذلك أن يقضي دينه لمين؟ لمن له عليه دين، يعني يشتري لماذا يشتري؟ ليقضي دينه. فهكذا قال يقول صاحب الجوال وفسرها ابن إدريس بشراء عين نسيئة لمن له عليه دين، يعني ليقضي بها دينه الأول ثم يبيعها عليه، يبيعها على من؟ على من له عليه دين، يعني على مين؟ الدائن الأول على من له عليه دين ثم يبيعها عليه، يعني على من له عليه دين بدونه، يعني أقل من الثمن، نقدا مش نسيئة، نقدا أقل بأقل من الثمن نقدا، ويقضي الدين الأول، يعني يقضي الدين الأول بلحاظ ماذا؟ أنه باعها، باع العين أو السلعة على من له عليه دين. واضح؟ طيب، الظاهر من كلام ابن إدريس هنا لما قال بالشراء، لما قال صاحب الجواهر وفسرها ابن إدريس بشراء عين نسيئة لمن له عليه دين، الظاهر من كلام ابن إدريس، ضروري تكتبوا على العبارة، الظاهر من كلام ابن إدريس هنا اعتبار كون العين المشترى نسيئة، الظاهر من كلام ابن إدريس هنا اعتبار كون العين المشترى نسيئة هي من غير الدائن الأول، الظاهر من كلام ابن إدريس اعتبار كون العين المشترى نسيئة هي من غير الدائن الأول. واضح؟ ليش؟ هكذا قال، شراء عين نسيئة لمن له عليه دين فيشتري عين نسيئة من غير البائع الأول، يشتري، واضح؟ يبيع هذه العين التي اشتراها من غير البائع، يبيع على من؟ على الدائن الأول بثمن أقل، واضح؟ فيبيع عليه بدونه أقل من الثمن نقدا ويقضي الدين الأول. بعد ذلك شو قال صاحب الجواهر؟ على أن في الدروس، على أن في الدروس أنه، يعني ابن إدريس، على أن في الدروس، على أن المحكي عفوا، على أن المحكي عنه، يعني عن ابن إدريس، عن ابن إدريس، على أن المحكي عنه عن ابن إدريس في الدروس كما ذكر الشهيد الأول، في الدروس أنه، يعني ابن إدريس، فسرها فسر العين بشراء عين نسيئة ممن له عليه دين. تفضل. بشراء عين نسيئة ممن له عليه دين، ممن اشترى العين؟ أحسنت، من الدائن الأول، هو الدائن نفسه، من نفس البائع اشترى، فتكون عين على عين. واضح الفرق بين ما نقله صاحب الجواهر عن ابن إدريس أولا، وبين المحكي عن ابن إدريس في الدروس ثانيا. فإذا قال صاحب الجواهر وفسر، يعني ابن إدريس، بشراء عين نسيئة لمن له عليه دين، والظاهر من كلام ابن إدريس اعتبار كون العين المشترى نسيئة هي من غير الدائن الأول، من غير البائع، ثم يبيعها عليه. أما بخلاف المحكي عن ابن إدريس في الدروس ثانيا، على أن المحكي عنه، عن ابن إدريس في الدروس، أنه فسرها بشراء عين نسيئة ممن له عليه دين ثم يبيعها عليه، يقول ثم يبيعها عليه بدونه نقدا، يعني بأقل من الثمن، بدونه نقدا، ويقضي الدين الأول. طيب، صاحب مجمع البحرين الشيخ الطريحي رحمة الله عليه، الشيخ الطريحي بمجمع البحرين كتاب اللغة يقول العينة بالكسر السلعة وقد جاء ذكرها في الحديث. طبعا هذا من شاف يراجع كتاب مجمع البحرين. مشكور يا أبو علي، مشكور. هذا يقول صاحب مجمع البحرين، العينة بالكسر السلعة وقد جاء ذكرها في الحديث واختلف في تفسيرها. فقال ابن إدريس، شوف هو الطريحي رحمة الله عليه بمجمع البحرين شو بيحكي عن ابن إدريس، يعني المحكي في الدروس عن ابن إدريس شيء، بذكر صاحب الجواهر شيء، وهذا الأخر شيء، هذا ضعف. فهو شو قال؟ يقول واختلف في تفسيرها الطريحي رحمة الله عليه. فقال ابن إدريس في السرائر، ينقل عنه في السرائر أيضا من كتابه، والشيخ صاحب الجواهر ينقل عن السرائر، والمشكلة أن السرائر ما موجود بين يدي هنا، أنا مجرد ناقلها. في السرائر يقول ينقل عنه هكذا: العينة معناها في الشريعة هو أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بدون ذلك الثمن نقدا. شوف، أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بدون، هل يشتري سلعة بثمن مؤجل؟ هل يشتري سلعة من 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 أي كان، سواء اشتراها من البائع صاحب الدين أو اشتراها من غيره؟ تفضل، الكلام مطلق. الكلام الذي نقله في الجواهر لا، ظاهره أن الشراء كان من غير البائع. نحكي عن 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 ابن إدريس في الدروس، الشراء كان شو؟ من نفس البائع. فقط أقول هذا مطلق، ذاك شو ظاهره وذاك لا، صريح بأنه ممن له عليه دين. فيقول هو أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بدون ذلك الثمن نقدا. ليش؟ ليش يفعل ذلك؟ ليقضي دينا عليه لمن قد حل له عليه، ويكون الدين ليقضي دينا عليه لمن قد حل له عليه، ويكون الدين الثاني وهو العينة، يقول من صاحب الدين الأول البائع. أول شيء بحسب الكلام أنه يشتري سلعة بثمن مؤجل، إلى هنا هذا الكلام عن صاحب السرائر كأنه يكمل كلام ابن إدريس الطريحي رحمة الله عليه، أن السرائر ليست بين يدي. يقول ليقضي دينا عليه لمن قد حل له عليه. هلا يكمل الطريحي رحمة الله عليه، وكأنه هذا من تتمة كلام ابن إدريس. شو يقول؟ يقول ويكون الدين الثاني وهو العينة من صاحب الدين الأول من البائع. طب ينقل عنه من السرائر، فحينئذ يكون نفس كلام مين؟ الدروس، المحكي عن ابن إدريس في الدروس. ما بعرف، هلا أنا الدروس ليست بين يدي يا إخوان، هلا إذا حدا بيطلع لي على الكمبيوتر نص العبارة أنا أكون له من الشاكرين، حتى أعرف بالضبط أنه فعلا هو يقول هذا الكلام الذي أتمه الطراشي فعلا يقوله ابن إدريس أو لا، وإني له من الشاكرين. على كل حال، بعض الفقهاء يقول الطراحي رحمة الله عليه، بعض الفقهاء يقول العينة هي أن يشتري السلعة ثم إذا جاء الأجل باعها على بائعها بثمن المثل أو أزيد. ما أصف اشتراها بدين وكذا، لا، بعض الفقهاء كذا يفسر العينة، أن يشتري السلعة ثم إذا جاء الأجل باعها على بائعها بثمن المثل أو أزيد. يشتري السلعة سواء اشتراها نقدا أم نسيئة. على كل حال يقول
اشترى نقدا أي أجل هذا؟
نعم، نسيئة. لا لا، عم بقول هذا كلام من ينقله الطريحي رحمة الله عليه في مجمع البحرين، يعني هذا من جملة الأقوال. على كل حال، المشهور حملوا هذه الروايات الدالة على المنع، حملوها على الكراهة جمعا بينها وبين صحيح العلاء. قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: الرجل يبيع البيع فيقول أبيعك بداه دوزداه أو داه يوزداه، فقال عليه السلام: لا بأس، إنما هذه المراوضة، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة. لا بأس، عدم البأس بلحاظ المراوضة التي هي قبل إجراء البيع وقبل تمامية البيع. المراوضة تراوض الرجلان في البيع والشراء، تجاذبا، وهو ما يجري بين المتبايعين من الزيادة والنقصان، كأن كل واحد منهما يروض صاحبه. على كل حال، هذه لا تكون دليلا للمشهور بحسب ظاهرها. يمكن أن يستدل للمشهور بإطلاق خبر علي بن سعيد، سئل أبو عبد الله الصادق عليه السلام عن رجل يبتاع ثوبا فيطلب مني مرابحة، ترى ببيع المرابحة بأسا إذا صدق، يعني إذا كان صادقا في كلامه، إذا صدق في المرابحة وسمى ربحا دانقين أو نصف درهم، فقال لا بأس. هذه الرواية مروية في الوسائل الباب 12 من أبواب أحكام العقود الحديث الأول. الدانق هو سدس الدرهم، هو سدس الدرهم الشرعي، جمعه دوانق ودوانيق، فكل 6 دوانيق تعادل درهما شرعيا واحدا. يقول المصنف رحمه الله: 23 ترك نسبة الربح والوضيعة إلى رأس المال بأن يقول بعتك بـ100 وربح المئة 10، أو بعتك بـ100 أو ووضيعة المئة 10، للنهي عنه، ولأنه بصورة الربا، بصورة الربا، لأن النسبة دليل الانفصال والزيادة، يعني المنسوب، النسبة دليل الانفصال والزيادة، المنسوب هذا الربح مثلا أو الوضيعة، هذا المنسوب أمر زائد على أصل العوض، من هنا شابه الربا، بخلاف لو تم جمعهما بالعطف. كيف؟ أن يقول هكذا: بعتك بـ100 وربح كذا، أو بعتك بـ100 ووضيعة كذا، فهذا لا إشكال فيه. قال: وقيل يحرم عملا بظاهر النهي وترك نسبته كذلك، أن يقول كيف يترك نسبته إلى رأس المال، أن يقول بعتك بكذا وربح كذا، أو بعتك بكذا ووضيعة كذا، أو وضيعته كذا، أو بعتك بكذا وربحه كذا، ما شئت فعبر. المهم أن لا تنسب إلى رأس المال، فبصير بعتك صار النسبة هنا إرجاع الربح إلى السلعة لا إلى رأس المال. 24 مش الحل، نخلص المطلب يا إخوان. 24 ترك بيع ما لا يقبض، يعني لم يقبض بعد، لم يقبض بعد لا يجوز بيعه، لكن أن يكون مما يكال أو يوزان. لماذا؟ يقول للنهي عنه في أخبار صحيحة حملت على الكراهة جمعا بينها وبين ما دل على الجواز، والأقوى التحريم. الآن هو ذكر أشار إلى هذه الأخبار، فنحتاج إلى سردها بحيث يكون المطلب كامل إن شاء الله. ذهب العماني ابن أبي عقيل العماني ذهب إلى عدم جواز بيع المكيل والموزون قبل قبضه، قبل أن يقبض لا يجوز بيعه. الشارح رحمة الله عليه تبع ابن أبي عقيل العماني في ذلك في المسالك وهنا في الروضة، وكذلك ممن تبع ابن أبي عقيل العماني الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه، وهناك أخبار في البين وأسانيدها في غاية المثالة والصحة. صحيحة منصور بن حازم طبعا مطلقا مما يكال أو يوزن مطلقا، سواء أكان طعاما أم غير طعام. التفتوا للعبارة. فإذا عند الشارح في المسالك والروضة هنا مطلقا التحريم قبل أن يقبض مما يكال أو يوزن مطلقا، سواء أكان هذا الذي يكال أو يوزن طعاما أم غير طعام. وهناك روايات في البين. صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، الرواية مروية في الوسائل الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث الأول. يقول: إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه. شعر إلا أن توليه يعني أن تبيعه ماذا؟ بالتولية. شعر بالتولية يعني برأس المال، إلا أن توليه. فإذا لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه. تتمة الرواية يعني أنه يوكل المشتري بقبضه. فإذا لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه. فبما فيه الصحيحة هذه دلالتها ماذا؟ على أنه إذا كان مما يكال أو يوزن فحينئذ لا يجوز بيعه قبل قبضه إلا أن يباع تولية بلا زيادة ولا نقيص عن رأس المال. واضح؟ رواية أخرى: خبر علي بن جعفر المروي في قرب الإسناد عن أخيه موسى بن جعفر القادم عليه السلام. هذه الرواية مروية في الوسائل الباب 16 من أبواب أحكام العقود، الحديث 13. هذه الرواية مشكلتها أنها ابتليت بضعف السند. ليش؟ لأنه في السند خبر علي بن جعفر موجود عنده الرواية يكتب شو وجه ضعف السند. خبر علي بن جعفر في السند الرواية ضعيفة. في السند عبد الله ابن الحسن، عبد الله ابن الحسن مهمل، أهمل الرجاليون أهملوا ذكره، هذا رجل مهمل عبد الله ابن الحسن. الرواية هكذا: سألت عن رجل اشترى بيعا كيلا أو وزنا، مش موزونا كما موجود في بعض النسخ عندكم. سألت عن رجل اشترى بيعا كيلا أو وزنا، هل يصلح بيعه مرابحتان؟ قال لا بأس. فإن سمى كيلا أو وزنا فلا يصلح بيعه حتى تكيله أو ماذا أو تزنه. صحيحة معاوية بن وهب، هذه الصحيحة مروية في الوسائل الباب 16 من أبواب أحكام العقود، الحديث 22. صحيحة معاوية بن وهب: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه، فقال عليه السلام: ما لم يكن كيلا أو وزنا فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن توليه الذي قام عليه. لا بأس، إذا كان تولي برأس المال فبها ونعمات. ما لم يكن كيلا أو وزنا، شو يعني ما لم يكن كيلا أو وزنا؟ يعني هذه كناية عن ماذا؟ عن القبض. يعني ما لم يقبض بعد فلا يجوز بيعه إلا توليا، طبعا إذا كان مما يكال أو يوزن. فإذا مطلقا هذا ما يكال أو يوزن سواء أكان طعاما أم غير طعام لا يجوز بيعه. واضح؟ قبل أن يقبض. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في المقصود والخلاف، السيد ابن زهرة أبو المكارم الحسيني رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، سيد ابن زهرة في الغنية، العلامة في التذكرة والإرشاد، الصدوق أيضا، القاضي ابن البراج الحلبي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، قالوا إنه هذا لا يجوز فيما يكال أو يوزن قبل القبض. إيه صحيح، لكن مخصوص بالطعام. قالوا هذا إذا كان المبيع طعاما. ليش؟ استدلوا أيضا عندهم أخبار لجملة من الأخبار، منها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، الرواية مروية في الوسائل الباب 16 من أبواب أحكام العقود، الحديث 5. في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال، قال لا يصلح له ذلك. كثير مليح، هذا لا ينكره الشهيد الثاني رحمة الله عليه، يقول أيضا بالتحريم، لكن يقول بالتحريم مطلقا سواء كان طعاما أم غير طعام. رواية أخرى: لا، ولا أن نحمل، هذا مقيد بالطعام. مثلا من جملة في الروايات: خبر علي بن جعفر سأل أخاه موسى القادم عليه السلام عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه، فقال عليه السلام: إذا ربح لم يصلح حتى يقبض، وإن كان يوليه فلا بأس، إذا بيع تولي فبها ونعمات، أما بده يبيع مرابحة فلا يجوز فلا بأس. وسألت عن الرجل يشتري الطعام أيحله أن يولي منه قبل أن يقبضه، قال إذا لم يربح، إذا بيكون تولي البيع تولي فبها ونعمات، إذا لم يربح عليه شيئا فلا بأس، فإن ربح فلا بيع حتى يقبضه، إلى غير ذلك من الأخبار. بعض الأعلام قال إنه الصحيح ما ذهب إليه الشهيد الثاني رحمة الله عليه والعماني ابن أبي عقيل العماني الحذاء رضوان الله تعالى عليه والشيخ يوسف البحراني في الحضائق، يقول الصحيح ما ذهب إليه هؤلاء. ليش؟ يقول ما اختاره الشيخ وبعض الأعلام رضوان الله تعالى عليهم انه والله في روايات صحاح تقيد عدم صلاحية البيع او عدم جواز البيع في، يعني ما لم يقبض فيما يكال او يوزن في خصوص الطعام، بيع الطعام، هذه روايات مقيدة. الروايات المتقدمة التي استدل بها الشارح رحمه الله روايات مطلقة، ما يكال أو يوزن سواء كان طعاما أم غير طعام، واضح؟ فبيقول نحمل المطلق على المقيد، فهناك الروايات المطلقة تكون ماذا؟ مما يكال أو يوزن من الطعام، واضح؟ هذا ما بيدخل تحت ضابطة حمل المطلق على المقيد. انت لما بدي احمل امر المطلق على المقيد يكون في تنافي، كل تنافي بين الروايات المتقدمه والروايات المقيده بالطعام، واضح؟ وتقدم نحو هذا الكلام، اذا بدكم بتراجعوا ذكرته بالتفصيل، تقدم نحو هذا الكلام، ما في تنافي عندنا هنا، هذا يقيد بالطعام وهذا مطلق ولا تنافي حتى يدخل تحت ضابطه حمل المطلق على المقيد، لا، هذا بحاله على اطلاقه وهذا بحاله في خصوص الطعام، وتقدم نحو ذلك بالتفصيل إذا بتذكروا في أم الولد، أم الولد في الموضع المنصوص يجوز بيع أم الولد في ثمن رقبتها مع إحصار المولى، كذلك نحو هذا البحث قد تقدم، راجعوا هناك إن شاء الله. المشهور إلى ماذا ذهب؟ قال إلى الكراهة. ليش؟ جمعا بين ما تقدم وبين بعض الأخبار، ضروري هو استعرض بيان منك يا إخوان، تحملوا الآن، هو ضرب هذه الروايات التي استند إليها المشهور الشهيد الثاني الآن في الروضة كما سيتبين. ذهب المشهور إلى الكراهة، قال لا، صح هذه روايات لاهية، هناك روايات مجوزة للبيع قبل القبض، روايات مجوزة للبيع قبل القبض، فالجمع بين الأخبار نتيجة شو نقصد إليها؟ حينئذ الكراهة. فإذا المصنف يقول بالكراهة، المشهور بالكراهة قبل أن يقبض، الشهيد الثاني يقول بالحرمة مطلقا، الشيخ الطوسي وجماعة من الأعلام يقولون ماذا؟ بالحرمة في خصوص ما لو كان طعاما ولا يشمل غير الطعام. شوف الأقوال كيف متعددة. استدل للمشهور بهذه الأخبار خبر جميل بن دراج عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه، قال عليه السلام لا بأس، ويوكل تتمة الرواية هكذا، ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله. على كل حال قال لا بأس، هذه الرواية مروية في الوسائل الباب السادس عشر من أبواب أحكام العقود الحديث السادس، لكن هذه الرواية ضعيفة السند. بماذا؟ بمن ضعيفة السند؟ بعلي بن حبيب. علي بن حبيب ليس بحديث ضعيف، ضعيفة السند بعلي بن حبيب فإنه ضعيف. رواية أخرى خبر ابن حجاج الكرخي، كذلك مما يستدل بها للمشهور، الرواية في نفس المصدر الحديث التاسع عشر، خبر ابن حجاج الكرخي، قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام أشتري الطعام إلى أجل مسمى فيطلبه التجار مني بعدما اشتريته قبل أن أقبضه، قال لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت، لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت، كما ناقصي عنكم كما أنت يا أخوان، لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت وليس لك أن تدفع قبل أن تقبض. طيب هذه الرواية قلت في نفس المصدر الحديث التاسع عشر، كذلك هذه مبتلى بضعف السند بنفس الراوي، يعني ابن حجاج الكرخي مجهول، رواية ضعيفة السند. رواية ثالثة أيضا للمشهور خبر أبي بصير، سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل أن يكيله، قال عليه السلام لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه، لا يعجبني، واضح لا يعجبني، إني أكره ذلك، بلى لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه إلا أن يوليه يبيعه توليا لا بأس كما اشترى، إذا لم يربح فيه أو يضع، لا مرابحة ولا مواضعة، بيعطوا لي برأس المال فبها ونعمت ما دام أنك لم تقبضه بعد. لكن أيضا هذه الرواية خبر أبي بصير مبتلى بضعف السند، في السند علي بن أبي حمزة البطائني، وحاله مشهور هذا الرجل. فروايات ثلاث يستدل بها للمشهور وكلها ضعيفة السند. يقول المصنف رحمه الله: 24 ترك بيع ما لا يقبض، يعني لم يقبضه بعد، مما يكال أو يوزن. لماذا؟ يقول للنهي عنه في أخبار صحيحة حملت على الكراهة جمعا بينها وبين ما دل على الجواز، والأقوى التحريم. لماذا؟ نعم، والأقوى التحريم وفاقا للشيخ رحمه الله في المبسوط مدعيا الإجماع، والعلامة رحمه الله في التذكرة والإرشاد، لكن هو وفاقا له بخصوص الطعام، إن الجماعة ذهبوا إلى الحرمة، حرمة بيع ما لم يقبض بعد في خصوص الطعام، أما المصنع أما الشارح فمطلقا. يقول: هذا الجمع ليس في محله. واضح؟ ليش ليس في محله الجمع؟ يا أخي مش أقل يكون، ما نحن كيف نجمع بين الأخبار؟ أما أخبار ضعيفة نحطها في مقابل أخبار صحيحة السند. يقول: لضعف روايات، وفاقا للشيخ رحمه الله والعلامة رحمه الله في التذكرة والإرشاد، لضعف روايات الجواز. هذه روايات الجواز التي تقتضي ماذا؟ أن يحمل النهي، إذا بناء على الجمع فيحمل النهي على غير ظاهره. هو شو ظاهر النهي؟ الحرمة تحمله على غير ظاهره، يعني على شو؟ على الكراهة كما ذهب إليه المشهور. يقول: ما بيصح هذا. ليش؟ لأن هذه روايات ضعيفة في السند لا تقاوم الروايات الصحيحة في السند. واضح؟ فلا محل للجمع بين الأخبار، بل يؤخذ بالروايات شو التي ظاهرها الحرمة. يقول: لضعف روايات الجواز المقتضية لحمل النهي في الأخبار الصحيحة على غير ظاهره. واضح ولا لا؟ هذا الجواز ايه صح بده يقتضي ببركة الجمع، لكن خلينا نشوف نحن انه يعني موازين الجمع بين الأخبار موجودة متوفرة غير متوفرة. هذه روايات ضعيفة لا تقاوم الروايات الصحيحة السند. ثم قال المصنف رحمه الله: الفصل الثالث في بيع الحيوان يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.